نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وفي تتمة باب من أحق بالإمامة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته: ما كان سلما سنا. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حاء قال: وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير وأبو معاوية حاء قال: وحدثنا الأشج قال: حدثنا ابن فضيل حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضمعج يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث تقديم الأقرأ في الإمامة، والمراد بالأقرأ الأفقه، لأن الصحابة والسلف كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها، حتى يتعلموا معانيها والعمل بها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا من كان يقرؤنا القرآن، حدثنا من كان يقرؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل. أما في من بعد الصحابة رضي الله عنهم فيقدم الأفقه إذا كان فقهه فيما يتعلق بالصلاة، ثم بعد ذلك يقدم الأكبر ثم الأقدم هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ثم الأقدم سلما يعني إسلاما أو سنا كما في اللفظ الآخر، الأقدم سنا يعني الأكبر سنا. وفي دليل على جواز تقديم شخص في الإمامة على صاحب البيت إذا أذن له، ويقاس عليه السلطان فإذا أذن لأحد صلى عنه. وفيه النهي أن يجلس الإنسان في بيت مضيفه أو في مكان تكريمته المخصص له إلا بإذنه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال: حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة: حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون، واقتص جميعا الحديث بنحو حديث ابن علية. قال: وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما، ولي أمكما أكبركما. قال: وحدثناه أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث قال: حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد، وزاد قال الحذاء: وكان متقاربين في القراءة.
قوله: ونحن شبابة جمع شباب، مثل قتلة جمع قاتل، وكملة جمع كامل. وفي هذا الحديث إلغاء لمفهوم العدد في الحديث السابق الذي فيه اشتراط الثلاثة لصلاة الجماعة، إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أو فليأمهم أحدهم، فدل على أن الجماعة للاثنين وللثلاثة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: واجعلها عليهم كسني يوسف، ولم يذكر ما بعده. قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال: سمع الله لمن حمده، يقول في قنوته: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم. قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا.
وما تراهم
مفتوحة. وما تراهم قد قدموا. عندي مفتوحة.
تراهم.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قوله: كسني يوسف، ولم يذكر ما بعده. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: والله لا أقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا، يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس رضي الله عنه: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال: وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال: قلت لأنس رضي الله عنه.
محمد هذا ابن سيرين.
نعم.
نعم.
قال: قلت لأنس رضي الله عنه: القنث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرا. قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه: قنث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول: عصية عصت الله ورسوله. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنث شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال: سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال: قبل الركوع. قال: قلت: فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. قال: فقال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عاصم قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا حفص وابن فضيل قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، يزيد بعضهم على بعض. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال: حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أني عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة: اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال: أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال: قال خفاف بن إيماء رضي الله عنه: ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان، ثم وقع ساجدا. قال خفاف رضي الله عنه
خفاف
قال خفاف رضي الله عنه: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل قال: وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع عن خفاف بن إيماء رضي الله عنه بمثله، إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك.
في هذه الأحاديث انظر أولا إذا زاد عن شهر ونسخ الدعاء للكفار ثم ترك ذلك. في هذه الأحاديث دليل على مشروعية القنوت عند النوازل، فيدعو الإمام بعد أن يقول: سمع الله لمن حمده، في الركعة الأخيرة في جميع الصلوات، ولا يشترط فيه أن يكون بعد الركوع فقد يكون قبل الركوع. أما قوله قنت قبل الركوع فيحتمل أن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام قليلا، أو أنه وهم من بعض الرواة، وإلا فأحاديث كثيرة فيها أن القنوت يكون بعد الركوع، ولا شك أن الجمع أفضل. واستدل الشافعية بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. والحديث أخرجه الإمام أحمد البيهقي في الكبرى في سننه الكبرى. استدل بذلك على مشروعية القنوت في الفجر مطلقا. قال النووي رحمه الله: إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله، واستحبابه في الصبح دائما. وبيان انظر كلام النووي هذا: إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله، ماذا بعدها؟
قال أنه إذا إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك، قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا. هذا الصحيح المشهور عندهم.
إذا نزل المسلمين نازلة والعياذ بالله، واستحبابه في الصبح دائما، هذا مذهب الشافعية. وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة. استحباب الجهر به مذهب الشافعية رحمه الله، أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما كما في مواهب الجليل. والصواب أن معنى يقنت يعني يطيل القراءة في الصلاة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت. وفيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. وقوله: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا، لأنها كانت مصيبة عظيمة قتل فيها جماعة من القراء. وهل معنى ذلك أن القنوت آخره 30 صباحا أو شهرا؟ الظاهر خلاف ذلك، وأن هذا جاء مصادفة أنه ترك ذلك بعد 30 يوما وليس قصدا. والصواب أن القنوت في الفجر ليس من السنة. الشافعية يرون أنه سنة، وإذا تركه يسجد للسهو. والصواب أن سجود السهو يكون في ترك واجب، وأن القنوت يكون في الخمس صلوات. والحنابلة يرون أنه في المغرب والفجر. والأظهر، وكان عمر بن الخطاب يفعل ذلك رضي الله عنه، والأظهر أنه في الخمس صلوات، أن القنوت المشروع في الخمس صلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة عامة، ليس أن شخص نزل به مصيبة فيقنت الإمام من أجل مصيبة هذا الشخص، لا، لكن لو نزل المسلمين مصيبة عامة، عامة بلد من بلاد المسلمين، يقنت أهل هذا البلد وغيرهم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: مذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما، وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال. الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك، قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا. والثاني يقنتون في الحالين، والثالث لا يقنتون في الحالين. ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة. وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان، أصحهما يجهر ويستحب رفع اليدين فيه ولا يمسح الوجه، وقيل يستحب مسحه، وقيل لا يرفع اليد، واتفقوا على كراهة مسح الصدر. والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص، بل يحصل بكل دعاء. وفيه وجه أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور: اللهم اهديني فيمن هديت إلى آخره. والصحيح أن هذا مستحب لا شرط، ولو ترك القنوت في الصبح سجد للسهو، ولو ترك القنوت في الصبح سجد للسهو. وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح، وقال مالك يقنط قبل الركوع، ودلائل الجمع معروفة وقد أوضحتها في شرح المهذب، والله أعلم.
ما تكلم على شهر بعد شهر يترك؟
لا، إيش هو؟ ثم بلغنا أنه ترك ذلك، يعني الدعاء على هذه القبائل. وأما أصل القنوت في الصبح فلم يتركه حتى فارق الدنيا، كذا صح عن أنس رضي الله عنه.
لا لا، حتى إذا صح صحيح. حتى أنس قال: أي بني محدث، هذا القول أي بني محدث، أنس بن مالك لا روى الحديث، لا، ما قناة الرسول عليه السلام بالفجر حتى فارق الدنيا أبدا، إنما هذا معناه طول القيام، طول القيام، ولا يوجد للسهو ولا شيء. بل إن الاستمرار على ذلك بدعة، صاب أنه بدعة ليس من السنة في شيء. لكن لو أن الإنسان كان في قوم أو في قرية فيها الناس يفعلون ذلك وقانته يدعو معهم ويؤمن على دعاء الإمام كما قال العلماء، لكن هذا ليس من السنة في شيء. وحديث أنس إن صح وهو لا يصح، إن صح فهو محمول على ماذا؟ على طول القيام، كما في قول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. نعم. قول أنس أي بني محدث،
قول أنس في عند الترمذي قال بعد الإسناد عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني محدث.
عن من؟
عن عبد الله بن مغفل.
ارفع الضوء شوي. خلاص كمل نفسك. نعم. نعم. قال أي بني محدث. أبو مالك الأشجعي.
قال. هذا اسم عبد الله بن مغفل.
قال ماذا؟
لما قال سمعني أبي، ابنه يقول سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني محدث إياك والحدث، قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه، قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها.
في البسملة هذا مسائي. وفي مسند الإمام حتى فارق الدنيا، انظر مسند الإمام أحمد، انظر الإسناد. لا لو وباء، حتى ولو وباء، لو نزل من السماء شيء، وهذا لا شك أنه قضاء الله الكوني، ولكن يرفع بقضاء الله الشرعي هو الدعاء. فالدعاء له مع المصيبة ثلاثة أحوال، إما أن يكون الدعاء قويا يخرج من قلب صادق ومخلص وقوي فيرفع القضاء الكوني، وإما أن يكون ضعيفا فيغلبه القضاء، وإما أن يتعالجان بين السماء والأرض كما قال ابن القيم رحمه الله.
في جامع الترمذي السنة.
نعم.
عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي يا أبتي إنك قد صليت.
عن ابن أبي مالك ولا أبي مالك؟
عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي.
قلت لأبي.
طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي.
طارق أشيم رضي الله عنه. نعم.
قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين أكانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري إن قنت في الفجر فحسن وإن لم يقنط فحسن، واختار ألا يقنط. ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. أبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم.
نعم سعد بن طارق بن أشيم. وحديث الإمام أحمد حتى فارق الدنيا يقنط الفجر حتى فارق الدنيا إسناده. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
يعني انتبهوا من هذا الغرض من السياق أن هذا قول للشافعية، أن هذا قول للشافعية، أنك لا تتجرى على تبديل علماء، بالنسبة لمن قال بهذا فهو مبتدع. فرق ما أن تقول أن هذا الفعل بدعة وأن من قام به فهو مبتدع، فهذا قول للشافعية. لو قلت من قال بدعت النووي بدعت الشافعية، لا، إنما لكن الصحيح أن هذا محدث كما قال طارق بن أشيم رضي الله عنه أي بني محدث، لكن يبقى أن هذا قول لبعض العلماء لكنه ليس بصحيح. استاذ الإمام أحمد
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة.
هو روى عن مغيرة هنا؟
لا، عن أبي الربيع بن أنس.
أيوة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
الربيع بن أنس
صدوق له أوهام ورمي بالتشيع.
اسمك الأول من هو؟
عبد الرزاق. قال حدثنا
عبد الرزاق، هذا إمام الصنعاني اليماني شيخ الإمام أحمد. نعم.
قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي.
أبو جعفر الرازي.
نعم.
ما اسمه؟
عيسى بن أبي عيسى ماهان.
رازي.
رازي.
درجته؟
صدوق سيء الحفظ، خصوصا عن مغيرة.
صدوق سيء الحفظ. اللي بعده؟
صدوق رمي بالتشيع، ربيع بن أنس.
طيب، اسند لا أصلح. نعم. نعم.
يا أخي الشبكة بيسأل هل يجوز القنوت الآن لما نزل بالمسلمين في البلاد المجاورة؟
بين ولاة الأمور. بين ولاة الأمور. نعم. في خلاف في شرطية إذن ولاة الأمور، لكن حتى لا يكون الأمر فيه عبث، وبعض الناس يستغل القنوت في الخروج على ولاة الأمر في بلده، يدعو عليهم، يدعو على الولاء والسلاطين، ولا يفهم مسألة السياسة. ما لك والسياسة؟ إيه دخلك في السياسة؟ إيه دخلك أنت في السياسة؟ أنت تفهم سياسة؟ تفهم سياسات الدول وما يحاك بالبلدان وما يحاك ببلدك مصر؟ تقول لابد نقنط، لابد نقنط، عايز تدعو إيه في السجود؟ وريني شرطك، إيه في السجود؟ إذا بلد أن يقام قم في جوف الليل وادعو لإخوانك. الناس تشدد في هذا، يكون جاهل. نعم.
الوقت
انتهى الوقت. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله إياكم يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وفي تتمة باب من أحق بالإمامة. أوك الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد. قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته: ما كان سلما سنا. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية حاء قال وحدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضيل حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث تقديم الأقرأ في الإمامة، والمراد بالأقرأ الأفقه، لأن الصحابة والسلف كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها، حتى يتعلموا معانيها والعمل بها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا من كان يقرؤنا القرآن، حدثنا من كان يقرؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فعلمنا العلم والعمل. أما في من بعد الصحابة رضي الله عنهم فيقدم الأفقه إذا كان فقهه فيما يتعلق بالصلاة، ثم بعد ذلك يقدم الأكبر ثم الأقدم هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ثم الأقدم سلما يعني إسلاما أو سنا كما في اللفظ الآخر، الأقدم سنا يعني الأكبر سنا. وفيه دليل على جواز تقديم شخص في الإمامة على صاحب البيت إذا أذن له، ويقاس عليه السلطان فإذا أذن لأحد صلى عنه. وفيه النهي أن يجلس الإنسان في بيت مضيفه أو في مكان تكريمته المخصص له إلا بإذنه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون، واقتص جميعا الحديث بنحو حديث ابن علية. قال: وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما. قال: وحدثناه أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد، وزاد قال الحذاء: وكان متقاربين في القراءة.
قوله نحن شبابة جمع شباب، مثل قتلة جمع قاتل، وكملة جمع كامل. وفي هذا الحديث إلغاء لمفهوم العدد في الحديث السابق الذي فيه اشتراط الثلاثة لصلاة الجماعة، إذا كانوا 3 فليأمهم أو فليأمهم أحدهم، فدل على أن الجماعة للاثنين وللثلاثة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: واجعلها عليهم كسني يوسف، ولم يذكر ما بعده. قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعده فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم. قال فقيل وما تراهم قد قدموا
وما تراهم
قد قدموا
تراهم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قوله كسني يوسف ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول والله لا أقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس رضي الله عنه أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعده أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قلت لأنس رضي الله عنه
محمد هذا ابن سيرين
نعم قال قلت لأنس رضي الله عنه أن قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال نعم بعد الركوع يسيرا. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع. قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. قال فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص وابن فضيل قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أني عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال قال خفاف بن إيماء رضي الله عنه ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان ثم وقع ساجدا. قال خفاف رضي الله عنه
خفاف
قال خفاف رضي الله عنه فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع عن خفاف بن إيماء رضي الله عنه بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك.
في هذه الأحاديث انظر أولا إذا زال عن شهر ونسخ الدعاء للكفار ثم ترك ذلك. في هذه الأحاديث دليل على مشروعية القنوت عند النوازل، فيدعو الإمام بعد أن يقول سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة في جميع الصلوات، ولا يشترط فيه أن يكون بعد الركوع، فقد يكون قبل الركوع. أما قوله قنت قبل الركوع فيحتمل أن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام قليلا، أو أنه وهم من بعض الرواة، وإلا فأحاديث كثيرة فيها أن القنوت يكون بعد الركوع، ولا شك أن الجمع أفضل. واستدل الشافعية بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. والحديث أخرجه الإمام أحمد البيهقي في الكبرى في سننه الكبرى. استدل بذلك على مشروعية القنوت في الفجر مطلقا. قال النووي رحمه الله إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله، واستحبابه في الصبح دائما. وبيان انظر كلام النووي هذا إذا نزل المسلمين نازلة والعياذ بالله ماذا بعدها؟
قال أنه إذا إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا. هذا الصحيح المشهور عندهم.
إذا نزل المسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح دائما، هذا مذهب الشافعية. وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة. استحباب الجهر به مذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما كما في مواهب الجليل. والصواب أن معنى يقنت يعني يطيل القراءة في الصلاة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت. وفي دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. وقوله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا لأنها كانت مصيبة عظيمة قتل فيها جماعة من القراء. وهل معنى ذلك أن القنوت آخره 30 صباحا أو شهرا؟ الظاهر خلاف ذلك، وأن هذا جاء مصادفة أنه ترك ذلك بعد 30 يوما وليس قصدا. والصواب أن القنوت في الفجر ليس من السنة. الشافعية يرون أنه سنة وإذا تركه يجب بالسهو. والصواب أن سجود السهو يكون في ترك واجب وأن القنوت يكون في الخمس صلوات. والحنابلة يرون أنه في المغرب والفجر. والأظهر وكان عمر بن الخطاب يفعل ذلك رضي الله عنه والأظهر أنه في الخمس صلوات، أن القنوت المشروع في الخمس صلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة عامة، ليس أن شخص نزل به مصيبة فيخرج الإمام من أجل مصيبة هذا الشخص، لا، لكن لو نزل بالمسلمين مصيبة عامة عامة بلد من بلاد المسلمين يقنت أهل هذا البلد وغيرهم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: مذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما، وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال. الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا، والثاني يقنتون في الحالين، والثالث لا يقنتون في الحالين. ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة، وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان، أصحهما يجهر ويستحب رفع اليدين فيه ولا يمسح الوجه، وقيل يستحب مسحه، وقيل لا يرفع اليد، واتفقوا على كراهة مسح الصدر. والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص بل يحصل بكل دعاء، وفيه وجه أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور اللهم اهديني فيمن هديت إلى آخره. والصحيح أن هذا مستحب لا شرط، ولو ترك القنوت في الصبح سجد للسهو، ولو ترك القنوت في الصبح سجد للسهو. وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح، وقال مالك يقنط قبل الركوع، ودلائل الجمع معروفة وقد أوضحتها في شرح المهذب والله أعلم.
ما تكلم على شهر بعد شهر يترك؟
لا، إيش هو؟ ثم بلغنا أنه ترك ذلك يعني الدعاء على هذه القبائل، وأما أصل القنوت في الصبح فلم يتركه حتى فارق الدنيا، كذا صح عن أنس رضي الله عنه.
لا لا أصح. حتى إذا صح صحيح، حتى أنس قال أي بني محدث، هذا القول أي بني محدث، أنس بن مالك لا روى الحديث، لا ما قناة الرسول عليه السلام في الفجر حتى فارق الدنيا أبدا، إنما هذا معناه طول القيام، طول القيام، ولا يوجد للسهو ولا شيء، بل إن الاستمرار على ذلك بدعة، صاب أنه بدعة ليس من السنة في شيء. لكن لو أن إنسان كان في قوم أو في قرية فيها الناس يفعلون ذلك وقنتوا يدعو معهم ويؤمن على دعاء الإمام كما قال العلماء، لكن هذا ليس من السنة في شيء. وحديث أنس إن صح وهو لا يصح، إن صح فهو محمول على ماذا؟ على طول القيام، كما في قول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. نعم. قول أنس أي بني محدث،
قول أنس في عند الترمذي قال بعد الإسناد عن أبي عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني محدث.
عن من؟
عن عبد الله بن مغفل ابن عبد
الله. ارفع الضوء شوي. خلاص كمل نفس.
مالك الشجاع.
نعم.
نعم.
قال أي بني محدث. أبو مالك الأشجعي.
قال. هذا اسم عبد الله بن مغفل.
قال ماذا؟
لما قال سمعني أبي، ابنه يقول سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني محدث. إياك والحدث. قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث، الحدث في الإسلام يعني منه. قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها.
في البسملة هذا مسائي. وفي مسلم حتى فارق الدنيا، انظر مسلم الإمام أحمد، ننظر الإسناد.
شيخنا النزيلة تكون بين الكفار والمسلمين فقط أن أم لو وباء؟
لا لو وباء، حتى ولو وباء، لو نزل من السماء شيء، وهذا لا شك أنه قضاء الله الكوني، ولكن يرفع بقضاء الله الشرعي هو الدعاء. فالدعاء له مع المصيبة ثلاثة أحوال: إما أن يكون الدعاء قويا يخرج من قلب صادق ومخلص وقوي فيرفع القضاء الكوني، وإما أن يكون ضعيفا فيغلبه القضاء، وإما أن يتعالجان بين السماء والأرض كما قال ابن القيم رحمه الله.
في جامع الترمذي السنة.
نعم.
عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي يا أبتي يا أبتي إنك قد صدقت.
عن ابن أبي مالك ولا أبي مالك؟
عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي،
قلت لأبي
طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي
رضي الله عنه. نعم.
قال: قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن، واختار ألا يقنت. ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. أبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم.
نعم، سعد بن طارق بن أشيم. وحديث الإمام أحمد: حتى فارق الدنيا يقنت الفجر حتى فارق الدنيا، إسناده. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
يعني انتبهوا من هذا الغرض من السياق، أن هذا قول للشافعية، أن هذا قول للشافعية، أنك لا تتجرى على تبديع العلماء، بنسبة من قال بهذا فهو مبتلع. فرق ما أن تقول أن هذا الفعل بدعة وأن من قام به فهو مبتدع، فهذا قول للشافعية. لو قلت من قال بدعت النووي وبدعت الشافعية، لا، إنما لكن الصحيح أن هذا محدث كما قال طارق بن أشيم رضي الله عنه: أي بني محدث. لكن يبقى أن هذا قول لبعض العلماء لكنه ليس بصحيح. استاذ الإمام أحمد
قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا أبو جعفر يعني الرازي صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة.
هو روى عن مغيرة هنا؟
لا، عن أبي الربيع بن أنس.
أيوة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
الربيع بن أنس
صدوق له أوهام ورمي بالتشيع.
اسمد الأول من هو؟
عبد الرزاق قال: حدثنا
عبد الرزاق هذا إمام الصنعاني اليماني شيخ الإمام أحمد.
قال: حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن
أبو جعفر الرازي.
نعم.
ما اسمه؟
عيسى بن أبي عيسى ماهان.
رازي.
رازي.
درجته؟
صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة.
صدوق سيء الحفظ. اللي بعده؟
صدوق رمي بالتشيع ربيع بن أنس.
طيب هذا اسند لا أصلح. نعم. نعم.
شفنا الشبكة بيسأل: هل يجوز القنوت الآن لما نزل بالمسلمين في البلاد المجاورة؟
بين ولاة الأمور. نعم، في خلاف في شرطية إذن ولاة الأمور، لكن حتى لا يكون الأمر فيه عبث، وبعض الناس يستغل القنوت في الخروج على ولاة الأمر في بلده، يدعو عليهم، يدعو على الولاة والسلاطين، ولا يفهم مسألة السياسة. ما لك والسياسة؟ إيه دخلك في السياسة؟ إيه دخلك أنت في السياسة؟ أنت تفهم سياسة؟ تفهم سياسات الدول وما يحاك بالبلدان وما يحاك ببلدك مصر؟ تقول لابد نقنط لابد نقنط، عايش تدعو إدعو في السجود، وريني شرطك، إدعو في السجود، إدعو بلا ذنب قام، قم في جوف الليل وادعو لإخوانك. بعض الناس يتشدد في هذا، يكون جاهل. نعم.
الوقت
انتهى الوقت. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.